الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. نكمل كلامنا في شرح العقيدة الطحاوية. نقرأ أيها المبتدئ. فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد أحسن القائل: أيها المبتدئ ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسع في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقول ضلال المتكلمين وجهلتهم: إن طريقة القوم أسلم، وإن طريقتنا أحكم وأعلم. وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه، إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم غيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقلها، وهممهم مشمرة إلى تسجيل المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الكلمات الطيبة، وأتمنى أنكم تنتبهوا للمباحث القادمة، لأن سيكون فيها بعض التأصيل وبعض مناقشة بعض شبهات المتكلمين، وقد يكون فيها بعض الألفاظ الغريبة، يعني أرجو مزيد من الانتباه والتأكيد. يقول رحمه الله تعالى: ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه. وهذا مصداق ما في قول ربنا جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما ترك نبينا عليه الصلاة والسلام شيئا من خير إلا دلنا عليه، وما ترك شيئا من الشر إلا نهانا عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الشيخ: ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها. كما قلنا لكم بأن السلف زادوا أشياء في الكلام كانوا في غنى عن زيادتها، لولا أن أولئك زادوا شبهات وأتوا بشبهات، فاضطر السلف أن يزيدوا في كلامهم ردا على تلك الشبهات. كما سئل الإمام أحمد: لماذا قلت أن الله جل وعلا فوق عرشه بائر من خلقه؟ فقال: لما زادوا زدنا. لما قال الحلولية أن الله جل وعلا مختلط بخلقه قال السلف: بائن من خلقه، منفصل عنه، ليس مختلطا بهم. وإلا فكما قال علي رضي الله عنه وأرضاه: العلم نقطة كثرها الجهال. يعني الجهال كثروها من نقاشهم وأخذهم وردهم، وإلا فكثير من هذه الأمور الموجودة والردود ما كان السلف يعرفونها. لكن لما زاد هؤلاء البدع وأتوا بالشبهات، اضطر أهل السنة للجواب عليها، وإلا يقول هؤلاء وأولئك أنهم انتصروا وأن عقيدتهم هي العقيدة الحقة، وأن أهل السنة ليس عندهم جواب. فكثير من هذه الأشياء لم تكن موجودة في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث. وإنما كانت العقيدة مستقرة وقواعدها مستقرة حتى بعد أن ظهرت رؤوس مبتدعة كالقدرية في أواخر عصر الصحابة مثلا، ردوا عليها بكلمات كثيرة، كما رد عليها ابن عمر كما هو أول حديث صحيح مسلم، حديث طويل، حديث عمر بن الخطاب لما جاء ناس من المشرق وكانوا يبحثون عن أحد من الصحابة يسألونه عن من قال بالقدر، فوجد ابن عمر فاستنفاه من جانبيه وقال ابن عمر إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقولون بأن الأمر خنف، يعني مستأنف، لأن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها وده لم يقدرها. فابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني، والله لا يؤمنون حتى يؤمنوا بالقدر. وذكر له حديث جبريل في الإيمان حديث المعروف. فأنا أقصد كان ظهرت رؤوس هذه البدع في أواخر عصر الصحابة على الترتيب الذي ذكرناه وسنذكره إن شاء الله في مناسباته، ولم يكن الكلام قد كثر، فلما كثر الكلام وكثر الشبهات كثرت الردود عليها. يقول الشيخ في كلام جميل جدا ورائع، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة. هذه قاعدة جميلة جدا ومهمة جدا، وضعت تحتها خط، وكنا نسمعها دائما من شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله تعالى. الشيخ عبد المحسن العباد من كبار علماء المدينة المنورة ومن كبار علماء السلف في هذا العصر، كان دائما يكرر هذه الكلمة، كان يقول إن كلام السلف قليل لكنه كثير البركة بخلاف كلام غيرهم، فإنه كثير لكنه قليل البركة. سبحان الله، تجد واحد من الأئمة يقول لك كلمتين تجلس تتأمل فيها وتشرح فيها في محاضرات لا في كتب، وأحيانا تقرأ الواحد من المتأخرين كلاما طويلا عريضا كثيرا، تقرأ من أول آخر مرة واثنين وعشر مرات وعشرين مرة، لو فهمت عشره تكون أنت ما شاء الله خرجت بي يعني بشيء جيد، لو فهمت عشره. كثرة الكلام وتكرار الكلام و ادخال ما يعتقدون انه براهين عقلية ودلائل ويقدمونها على الدلائل النقلية السمعية من القرآن والسنة، اما كلام السلف فانه تقول لك كلمات كثيرة فيها علوم كثيرة جدا. يقول الشيخ لا كما يقوله ضلال المتكلمين، لا انا الان سأذكر شيئا ويرد عليه، هذه مسألة جيدة ومهمة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم. ماذا يقول ضلال المتكلمين والجهل بالمتكلمين؟ يقولون افكا وزورا. ماذا يقولون؟ يقولون ان طريقة السلف اسلم، طريقة السلف اسلم، وان طريقتنا احكم واعلم. انظر الان الافتراء، يزعم هؤلاء لأن طريقة المتأخرين أحكم من طريقة المتقدمين، وأن المتأخرين أعلم من السلف الصالح، لكن طريقة السلف الصالح أسلم. يعني أسلم يعني تبلغ السلام أحوط، ما لا يخوضون في البراهين والمقدمات والعقليات ويغوص وراء الدلائل، بس اخذوا الكلام واخذوا الايات والاحاديث ومشوا وخلاص. فهم سلموا بهذا. أما نحن نتكلمون عن أنفسهم، نحن متأخرين، فنحن لا، نحن ما تركنا الأمر هكذا، كل كلمة فصصناها وحللناها ورجعنا وذهبنا لكلام المناطق وأخذنا بكلام الفلاسفة حتى نفهم الكلام على أصوله، وجمعنا بين كلام هؤلاء وكلام الفلاسفة حتى خرجنا بهذا العلم، علم الكلام. فنحن أعلم من السلف لأننا غصنا وراء المعاني التي لم يعرفها السلف، وطريقتنا أحكم. ليه أحكم؟ لأنها متينة. يعني إيه متينة؟ يعني إذا أتانا واحد من أهل البدع يريد أن يناقشه، ناقشناه ورددنا عليه بالعقل الأدلة العقلية والبراهين القوية وأفهمناه بالمنطق والفلسفة وعلم الكلام. عندنا أشياء ليست عند السلف الصالح، هكذا تروا على سلف الأمة وادعوا أن المتأخرين أفضل من المتقدمين، وأن المتأخرين وقفوا على علم لم يقف عليه السلف الصالح، فجهلوا السلف، فجهلوا السلف وطعنوا بذلك في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وادعوا أن هؤلاء إنما هم أخذوا هذه النصوص وأمروها بلا علم ولا تفسير ولا تأمل ولا تدبر ولا فهم. فلا شك أن هذا فيه جناية كبيرة، جناية كبيرة على سلف هذه الأمة، أن الخلف يفضلون أنفسهم على السلف ويقولون بأنهم أعلم منهم وأحسن منهم. ومقتضى ما ذكروه في هذه القاعدة أنهم قالوا إن طريقة السلف أسلم. نقول لهم: إذا اعترفتم بطريقة السلف بالسلامة وأنها سالما في نفسها ومن سلكها يكون سالما، فمقتضى هذا الاعتراف أن تعترفوا بأنهم أحكم وأعلم، لأن الطريق لا يكون سالما ولا يوصل صاحبه إلى المطلوب بسلامة إلا كان عن علم وحكمة. لكن كيف يكون طريق سالم بجهل؟ كيف يكون طريق سالم بدون حكمة؟ أنت الآن إذا مشيت بالسيارة بالعربية رايح أي مكان وأنت جاهل بالمكان وليس عندك حكمة في القيادة أو في معرفة الطرق، لن تفصل إلا إن شاء الله، لكن في الغالب لن تفصل، تتخبط هنا وهناك، حتى إذا قد تصل إلى شيء آخر غير ما تريد. إذن فالصواب أن نقول بأن طريقة السلف تجمع الأشياء الثلاثة: السلامة والحكمة والعلم. فنقول طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وأن من ادعى أن طريقة السلف أسلم وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم فهو كاذب أو مفتر على السلف الصالح وطاعن فيه. وهذا الكلام نقله الشيخ من كلام شيخ الإسلام في الفتوى الحموية الكبرى. هذا الكلام نعم الصواب أن نقول بأن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. وقلت لك بأن هذا الكلام مأخوذ من كلام شيخ الإسلام في مقدمة الفتوى الحموية الكبرى. نعم. طريقة السلف تجمع بين السلامة والعلم والحكمة، تجمع بين السلامة والعلم والحكمة. ثم يرد عليهم ويقول: إذن هذه مسألة مهمة تنتبهوا لها وتراجعوها في أول الفتوى الحموية الكبرى. شيخ الإسلام رد عليهم هناك ردا عنيفا جدا قوة، ولا داعي أن يعني نستطرق فيه. يقول: ولا كما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين للفقه. عندكم قدرهم قدرهم ولا في عندهم من لم يقدرهم بعد يقدرهم بعد ايه؟ ها عندكم؟ طيب جيد، لان هي سقط عندك ملحقه في نسختي. لا كما يقول من من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين للفقه انهم لم يتفرغوا. انظر الان الى التعاليم، ليه السلف لم يغوص وراء المعاني ولم يصروا لهذا المقدار من العلم والحكمة الذي وصل اليه المتأخرون؟ يقول انهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده واحكامه، اشتغالا منهم بغيره. يعني كانوا مشغولين بالجهاد وكانوا مشغولين بالعبادة ولم يتفرغوا لما تفرغ له المتأخر. طبعا كما قلت هذا جناية، هو المناقشة فيه أطول من هذا الحقيقة، لكن هذا مختصر المناقشة. هذا جناية كبيرة ويعني الرد عليه من وجوه كثيرة، هذا اختصارها. وهذا فيه تجهيل الأمة، تجهيل الصحابة، بل تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم انه علم، اما علم وكتب وكتم او انه لم يعلم، اما انه علم وكتم واما انه اصلا لم يعلم ما جاء عن الله جل وعلا ولم يفهم ما جاء عن الله، واما ان الصحابة علموا منه وكتموا، او اما انهم جهال بمعاني ما جاء عن الله سبحانه وتعالى في كتابه وعن سنة ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جهال رضي الله عنه. وهذا يستحيل، لأن الله جل وعلا اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم خير الناس وأفضل الناس، ويستحيل أن يختار نبيه أجهل الناس. صحبته صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله جل وعلا عليهم في غير معاي، وكما قلت هذا البحث في أول حموية باستفاضة. يقول الشيخ: وكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف، محجوبون كل هؤلاء المتكلمين محجوبون في حجاب، ما يعرفون مقادير السلف الصالح ولا هم عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم، كما وصفهم بذلك ابن مسعود، وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم أعمق الأمة علوما وأقلهم تكلفا وأكثرهم علما وكمال بصائرهم. ثم يقول الشيخ: وتالله ما امتاز عنه المتأخرون إلا بالتكلف. انظر إلى هذا الكلام الرصين القوي من هذا الرجل المتأصل في علوم السلف، يقول: والله تالله ما امتاز عنهم، يعني المتأخرون عندهم مزية فعلا، المتأخرون عندهم شيء ليس عند السلف فعلا، لكن هذا الشيء هو التكلف والاشتغال بما لا يفيد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، كما قال شيخ الإسلام في المنطق، قال: لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به الجليل. قال في المنطق: الذكي لا يحتاج إليه والبليل لا ينتفع به، إنه صعب عليه يعود عشان يفهم القواعد المنطقية، يعود أسبوع ما يفهم قاعدة، والذكي ذهنه وعقله صحيح صريح ليس في حاجة ان هو يروح يبحث عن القواعد المنطقية. فإذا المتأخرون امتازوا فعلا على المتقدمين، لكن امتازوا بأي شيء؟ بالتكلم والاشتغال بما لا ينفع والاشتغال بالأطراف، وضيعوا أوقاتهم وأعمارهم، كما قلت لكم عن الرازي أنه قال: نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال. شوف، غاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هو يعترف بهذا، هو لم يستفد من بحثه طول عمره هو وأطرابه وأصحابه من المتكلمين سوى أن جمع قال فلان ورد عليه فلان وقال فلان وقال فلان، كما سنذكر بعد قليل. إذن هم فعلا تميزوا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها. السلف كانوا يراعون الأصول ويقطون القواعد وضبط قواعدها وشد معاقدها. المعقد هو موضع العقد من الإزار، لابس إزار رباط يربط عقدة من الأمام، معقد الإزار. فالسلف كانوا يهتمون بالأصول الضوابط والقواعد، ما كانوا يشغلون أنفسهم بالسفاسف، يشغلون أنفسهم بالجدل البيزنطي، المقدمات المنطقية التي يستغنى عنها الإنسان العاقل الذكي. يقول: وهممهم مشمرة أو مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. سبحان الله، همة السلف عالية، هم دائما مشمرون إلى المطالب العالية في كل شيء. المطالب العالية في توحيد الله جل وعلا، المطالب العالية في الاتباع. انظر إلى ابن عباس عندما يقول: يعني ما ندمت على شيء، يعني لم يفعله من السنن كما ندم على أنه لم يحج ماشيا. يبحث عن السنة. وابن أحمد يقول: لا تفعل إلا بأثر، حتى في حك الإنسان لرأسه، حتى في حك الإنسان لرأسه لا يحكها إلا بأثر. ويقول: إذا علمت بسنة فافعلها ولو مرة واحدة حتى تبعث يوم القيامة، تبعث يوم القيامة وتأتي مع أهلها. حرص على السنة وحرص على الاتباع، وليس حرص على الجدل البيزنطي والمنطق الفلسفي والفلسفة الإغريقية ونحو ذلك. يقول: هممهم مشمرة إلى المطالب العالية، ليست هممهم إلى الدنيا بالحقيقة، وإنهم إنما كان الصحابة والسلف الصالح الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم. الدنيا كانت في أيديهم، كان منهم الأثرياء والأغنياء، لكن إذا سمعوا المنادي ينادي بالإنفاق والبذل والعطاء هبوا ورفعوا أيديهم: ها نحن هنا. وأعطوا من هنا عن اليمين وعن الشمال ومن الأمام ومن الخلف، هممهم مشمرة إلى المعالي. يقول الشيخ كلمة كبيرة يختم بها البحث: فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر. هؤلاء في شأن وأولئك في شأن آخر. السلف في شأن وانشغال بالطاعة والعلم والعبادة والجهاد والدعوة، وهؤلاء المتأخرون مشغولون بالمنطق والفلسفة وما يزعمون أنه براهين عقلية ودلائل قوية. يقول: وقد جعل الله لكل شيء قدرا. قد جعل الله جل وعلا لكل شيء قدرا، فأعلى قدر هؤلاء بالتزامهم واتباعهم السنة، وقلل قدر أولئك بابتعادهم عن السنة. وكما قال القائل: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم. ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم. ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، يعني إنما نذكر السلف نترد عليه، لكن هل نقول هناك نسبة بيننا وبين هؤلاء؟ هل هناك نسبة بيننا وبين هؤلاء؟ هذا أبو هريرة رضي الله عنه الذي كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، وأنه يترك كل شيء في حياته حتى يسمع ويحفظ ويعي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحظي من ذلك بشيء كثير. وهذا الصحابي الذي قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال: سلني. قال: أسألك مرافقتك في الجنة، سلني، يعني أي شيء تطلبه اسألني فيه. لا فيقول أريد مالا بين جبلين، أريد غنما بين جبلين، أريد ذهبا أو فضة، قل أسألك مرافقتك في الجنة رضي الله عنه وعنه. والأمثلة كثيرة جدا، ليس هذا المجال ذكرها. فالقوم فالمتأخرون في شأن، والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. قال: وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم الذي تكلمنا عليه قبل قليل. بعض الشارحين قد ملأ شرحه على هذه العقيدة الصحاوي بكلام المتكلمين والفلاسفة، واستمد منهم وتكلم بعباراته. ثم يقول: السلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة. يقول السلف: لماذا ترك السلف هذه الألفاظ؟ لماذا ترك السلف التكلم بهذه الألفاظ؟ الجوهر، ايه معنى الجوهر؟ الجسم، ايه معنى الجسم؟ العرض، ايه معنى العرض؟ ونحو ذلك كالحيز والتحيز والجهة ونحو ذلك. هذه كلمات عجيبة ما كانت عند السلف الصالح. لماذا تركوا التكلم بها؟ لماذا لم تروج بينهم؟ أليس هم أحرص الناس على العقيدة وعلى التوحيد وأحرص الناس على العلم؟ لماذا لم تنتشر بينهم هذه الكلمات ولم نجدها في كتبهم وأعرضوا عنها؟ الجواب أن هذه الكلمات تحتمل حقا وباطلا. هذه الكلمات تسمى مجملة، هذه الكلمات مجملة تحتمل حقا وباطلا، موهمة للسامع، فلذلك تركوها وأخذوا بالواضحات الواردة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي كلام السلف. الجوهر، ما هو الجوهر؟ الجوهر هو ما يقوم بنفسه، الشيء الذي يقوم بنفسه، الشيء الذي يقوم بنفسه وهو نفس الجسم. الجوهر والجسم ما يقوم بنفسه. أما العرض فيقوم بغيره، يحتاج إلى غيره، مثل الألوان مثلا. هل ممكن تجد لون كده في الهواء؟ ممكن تجد لون أحمر بدون شيء، ولا لازم لون يكون على حاجة؟ يقوم بغيره، يكون اللون على جدار أو على ثوب أو على ورقة أو نحو ذلك. لكن الجسم أو الجوهر شيء يقوم بنفسه كالمادة، أي مادة، كالمادة سواء كان المادة من طين أو مادة من حديد أو مادة من معادن أو نحو ذلك، أو مادة من لحم، يعني جسم الإنسان نحو ذلك. الأعراض جمع عرض، وما يقوم ويكون بغيره كالألوان كما قلت، صفات الإنسان كالفرح، السرور، الحزن، الغضب، المحبة نحو ذلك. الجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك كالجهة، الجهة قد يراد بها الجهة المخلوقة، قد يراد بها الجهة غير المخلوقة. فهذه الألفاظ مجملة، يعني واحد يقول مثلا: هل نثبت العرض أو الجوهر، العرض مثلا لله جل وعلا أم لا؟ نسأل: ماذا تريد بالعرض؟ ماذا تريد بإثبات العرض أو نفي العرض؟ إثبات الأعراض أو نفي الأعراض؟ ف فإذا قال أريد بنفي الأعراض نفي الصفات كلها هذا ممنوع، هذا ممنوع، هذا تعطيل. وإذا قال لا أريد بنفي العرض الأعراض المخلوقة، الأعراض المخلوقة أنفيها عن الله جل وعلا، نقول نعم هذا النفي لا بأس به، لكن نحن معك في المعنى ولسنا معك في اللفظ، لأن اللفظ موهم ومجمل، فنحن نتوقف في الألفاظ التي لم تأتي في كتاب أو سنة فتأتي بها الشرع ولم يأتي بها ولم تأتي عن السلف. أما النفي إذا نويت وكنت تريد بنفس الأعراض نفي الصفات المخلوقة عن الله جل وعلا فالمعنى صحيح. أما إذا أردت بالنفي الأعراض وهذا الذي يريده يريده المتكلمون ويريده أيضا الأشاعرة وغيرهم، يقولون نحن ننفي عن الله جل وعلا الأعراض والأبعاد، ينفون على جل وعلا الأعراض والأبعاد. فنفي الأعراض عندهم معناه نفي الصفات، ونفي الأبعاد نفي صفات الذات كالوجه واليدين ونحو ذلك. نفي الأعراض نفي الصفات الفعلية أو الاختيارية كالإتيان والمجيء والنزول والمحبة والكره والصخ ونحو ذلك والفرح، هذا يسمونه عندهم نفي الأعراض. فعندهم نفي الأعراض والأبعاد والإيه والأغراض، ينفون ثلاث أشياء: نفي الأعراض ونفي الأبعاد ونفي الأغراض. نفي الأبعاد عرفتموه، نفي عرفتم الآن نفي الأعراض. نفي الأعراض عندهم معنى نفي الصفات، نفي الصفات الفعلية أو الصفات الاختيارية التي فعل الله جل وعلا بمشيئته. طيب نفي الأبعاد معناه نفي الصفات الذاتية كنفي الوجه واليدين والعينين ونحو ذلك من الصفات الذاتية. نفي الأغراض هو نفي الحكمة عن أفعال جل وعلا، أنه يفعل لا لحكمة، يفعل لا لحكمة، فقد يعذب الخلق كلهم بدون ذنب عنده أهو لا، وقد يدخل أهل طاعته كلهم النار عندهم. ينفون الحكمة يسمون بنفاة التعليل، يقولون رب يفعل لا لحكمة أو لا لعلم، مع أن الله يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقولون لا إلام هذه لام العاقبة. طيب إذا عرفتم الآن السلف لماذا لم يتكلموا بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك، الجواب لأن هذه كلمات وألفاظ مجملة، مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا فلا تطلق، وإذا ذكرها أحد أثبتها أو نفاها نقول ماذا تريد بالنفي وماذا تريد بالإثبات، فإن أراد معنى حقا وافقناه في المعنى ولم نوافقه في اللفظ، وإن أراد معنى باطلا نفينا المعنى ونفينا اللفظ. إذن الشيخ يقول إن السلف لم يتركوا هذه الأشياء الكلمات لكونها اصطلاحا جديدا كالاصطلاح على ألفاظ العلوم، العلوم اتسعت ودخل فيها ألفاظ كثيرة جدا 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 ولم يكن هناك فيها إشكال. تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، تقسيم الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر والمصطلح والأصول وغير ذلك. ألفاظ كثيرة، الحكم الشرعي، الواجب، المندوب، المحرم، المكروه، اصطلاحات جديدة ليس فيها معارضة لأن معانيها واضحة، ليس فيها إبهام ولا إشكال ولا خطورة ولا ضرر، فلم يحصل فيها إشكال. أما ما كان فيه إشكال وإجمال فالسلف وقفوا فيه ولم يقولوا به ولم يجتهد في كتبهم بل على التفصيل الذي ذكرته القائل به إذا أراد معنى صحيحا وافقناه في المعنى ولم نوافقه في اللفظ، وإذا أراد معنى باطلا رفضنا المعنى ورفضنا اللفظ. فالشيخ يقول كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. كره هذه الكلمات لاشتمالها على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين. هذا ما قلناه في أول الكلام، لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند العوام. تجد عند العوام فطرة صافية قوية، وهذا قلناه في أول الدرس، قلنا لا ينبغي أن نشوش على العوام عقيدتهم وفطرتهم في الفضائيات ولا في غيرها، ونلقي لهم الشبهات ونبدأ نناقش الشبهات. ناخذ شهر كامل ناخذ الشبهات، من اللي فضيلة يقعد شهر كامل حلق أسبوعين ثلاثة أربعة عشان يتابع رفع الشبهة اللي أنت أثرتها في نصف ساعة وسمعها الناس وتبدأ ترد عليها شهرين ثلاثة أربعة. مين اللي فضيلة وفاضي أوقات تيجي ساعات الساعة كذا والساعة كذا، الناس هي ناس لا تسمع الناس أشغال ولا أعمال جالسة تتابع فلان أو فلان. لذلك ينبغي علينا أن نحافظ على عقائد العوام من التشويش، وألا نناقش أمامهم في ثوابت الدين. إذا أردنا أن نرد على شبهة نرد على أصحابها بالضوابط التي ذكرناها في أول الكلام. يقول لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام الناس المؤمنين فضلا عن علمائهم. لا شك أن العلماء من أهل الإيمان أقوى في العقيدة وأقوى رسوخا في التوحيد، لأنهم أعلم بالله جل وعلا، أعلم بالله سبحانه وتعالى، أعلم بما يليق به وينبغي له من الصفات والأفعال والأسماء سبحانه وتعالى. يقول والاشتمال مقدمات مع الحق والباطل، كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال. الاشتمال ما ذكر هؤلاء من المقدمات المنطقية التي يقدمون بها بين يدي كلامهم ويستدلون بها على ما يريدون، والاحتمالها الحق والباطل، كثر المراء والجدال. فلان هذا قال هذه الكلمة، ماذا يريد بها؟ فلان هذا قال كلمة كذا، يريد بها الحق ولا الباطل؟ يبدأ الناس يدفعوا، والله لا، فلان نيته طيبة يريد بها كذا. الآخر يقول لا، أنا سمعت يصرح بعكس ما تقول أنت، ويبدأ الجدال بسبب كلمة قالها ذلك الشخص، وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيف عنه المجال. يعني كلمة واحدة يقولها الرازي أو الغزالي أو الجويني يفتح لها مجلدات في شرحها كما سنرى بعد قليل أمثلة. يقول وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله، يعني قول الماتن، قول الطحاوي، فمن رام علم ما حذر عنه علمه. سيأتي بداية كلام عند هذه الكلمة وهي في وهي تأتي في أول مباحث القدر. وقال الشيخ: وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراته. يعني المؤلف الشيخ ابن أبي العز الحنفي يقول: أحببت أن أشرح هذه العقيدة على طريقة السلف وأنتج على منوالهم متتفصلا عليهم. يقول ابن أبي العز إنه يعني إنسان مسكين وضعيف وعلمه قليل، متفصل على هذه المائدة، متفصل على هذه المائدة لعلي أن أنظم في فلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم. يعني أحب الصالحين، أحب أهل العلم، ويود بهذه هذا الشرح القيم الرائع الجميل أن يحشر في عداد هؤلاء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم يقول يعني معتذرا: ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار، يعني يقول الناس ما تحبش التطويل، آثرته على التطويل والإسهام. أنا بقول لك الكتاب ده كتاب مختصر، ما رضاش يطول. إيه رأيك بقى، هو طول ولا ما طولش؟ يعني هو فعلا مختصر ولا لا؟ مختصر. طب هناخد فيه إن شاء الله كام سنة من حد نفعه. طيب إذا هو الشيخ يعتذر يقول: لما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل، ما رضاش يطول ولا يسهل. طب بقى لو كان أسهل يطول كنا نعمل إحنا بيها. يعني هو الوقت في أحنا قاعدين كل درس نشرح صفحة ونص صفحة، ناخذ فيها من المغرب ل بعد ساعة من العشرة. أما لو كان طول بقى كنا إحنا عملنا إيه؟ تفضل. نعم. مع الألفاظ إيه؟ الألفاظ الموهمة. الصور؟ ما هو الصور؟ معنى إيه؟ طيب. طيب. نعم. أحسنت. نعم جميل. هو الآن أنت البحث جيد، لكن احنا عشان نختصر البحث نعلق تعليق يسير. أولا أنت قيدت كلامك بالصحابة، ونحن ما قيدنا بالصحابة. الشيخ يقول: والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرب. السلف، فالسلف كما تعلم أعم من الصحابة، يدخل فيه الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين ومن مشى على ضربهم بإحسان. فعصر المأمون كان فيه علماء كبار كالإمام أحمد، ومن كان في طبقته الإمام أحمد متوفى سنة كام إحنا قلنا تاريخ وفاة الإمام أحمد؟ هو أنت بشار عليه؟ قلنا توفى سنة 40 بعد 200، يعني في القرن الثالث. وكان معه طبعا كما ذكرنا في الأحاديث والمصطلح أئمة كبار: يحيى بن معين وإسحاق بن راهوي وأئمة كبار، والشافعي كان شيخ الإمام أحمد وغير هذا والبخاري. فأنا أقصد هؤلاء من السلف الصالح، وكانوا ايضا في هذه القرون المفضلة، هذه القرون المفضلة. فلا نحصر الكلام في الصحابة، لان هو يتكلم عن السلف لم يكرهوا التكلم بهذه الكلمات الى اخره الا الغرض. فايام المأمون وقبل المأمون، قبل المأمون كذلك. فالالفاظ هذه مشت، المأمون استورد هذه الأشياء كما ذكرت، وكان يعطي الشخص الذي يترجم كتابا من كتب الهندية أو الإغريقية أو نحو ذلك وزنه ذهبا. فنشط الناس الترجمة، شوف ما أنت تجيب كتاب مترجم ويحطه في الميزان ويعطيك وزنه ذهب. أنت بقى ما تشتغلش تريح نفسك تترجم لك كتاب تاخذ لك وزن ذهب. فدخل دخل الناس الترجمة ونقلوا علوم هؤلاء سواء من الشرق أو من الغرب، لأن أيضا لا نغفل علوم الهند كان فيها أيضا أشياء خطيرة من علوم المنوية والثانوية والمجوسية بأنواعها وأشكالها، نقلت أيضا إلى بلاد المسلمين في أيام المأمون، غير علوم الإغريق واليونان من الغرب. فكل هذا عمل إشكال كبير، عمل إشكال كبير في الفكر في ذلك الوقت، وحول الفكر ودخل الناس في علوم هؤلاء وخرج متأخر المعتزلة، متأخر المعتزلة، لأن المعتزلة نبتت قبل ذلك كما قلنا لكم في أول أمر، نبتوا في أيام الحسن البصري، والحسن البصري كان على رأس المئة الأولى، توفى 310، والمأمون كان في القرن الثالث، في أول القرن الثالث. فنقصد استفاد المعتزلة والعقلانيون من هذه التراجم أو من هذه الترجمة، بما على كل حال له استدراج آخر، لكن هذا جواب مختصر، أن الشيخ أراد الثلاث وجه عام فلم يحدد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، يقول الشيخ: ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار أثرته على التطويل والإسهاب، كان يختصر لك شرحا مبسطا عن هذه العقيدة. يقول: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، هو حسبنا ونعم الوكيل. قوله نعم. أخذنا كامل الآن بالعشاء، أتمنى ساعة ولا ما أتمنى؟ لكم ساعة، بقي ربع. طيب، نأخذ الربع، نأخذها ولا عندك؟ تفضل تفضل، يمكن السؤال يأخذ ربع ساعة. بلا؟ الشيعة؟ غلام احمد القدياني. طيب، تصور الان كم من المسلمين يستمع لقناة القديانية ويعني يتأثر بشبههم، وبناء عليه نخصص ساعات في قناة اخرى رد عليه. يعني انت مثلا الان لو سألت عندك في البلد كم واحد استمع لهذه القناة، اعملها احصائية حتى تستطيع ان تجيب. طب كم واحد من القاعدين شاهدوا القناة دي الاحمدية؟ واحد. طيب كم ساعة انت سمعت فيها؟ كم؟ خمس دقائق. اذا يعني اخذ، لان ان اقول ان لا نتصور كما تصور الناس، ان كل الناس فاتحة الفضائيات ليل ونهار وقاعدين وسايبين اعمالهم واشغالهم. واحد يفتح مثل قناة زي كده سيشعر فيها بالسآمة والملل والخبل، خلاص يغلقها، وبعد كده مش هيقصنع، يمكن يغلقها من التحكم الذي عنده. فنقصد الآن يعني ممكن ايش يحصل، طبعا هذا لن يكون اكون يرد فيها في داخلها عليها، مستحيل، لان الذين انشئوها اكيد اصار هذا الفكر. نعم. اللي يقول مين؟ السائق؟ السائق يقول يعني انت الان معه ولا سيرد عليه؟ طيب خلاص الان جواب سبق. انا قلت لك ان هذا الشيء قليل قليل. لا تنسل اول فروج تؤيده صح، ولذلكهم يرشدون. نعم. لذلك يرشدونهم يعني في اماكنهم وفي هذه القرى الناس الذين معهم الى تلك الاماكن، الى تلك الفضائيات المعينة، ليزدادوا منها يعني جهلا على الحقيقة، وعلما من علمهم هو الحقيقة جهل. احنا قلنا يا اخوان حسب الان الحاجة، يعني لابد ننتبه الان، تنتبه الى قضية من كم من الناس يستمع لهذه الشبهة التي انت تقيم الدنيا تغض عليها ولا تقعد، كم من الناس وكم من الناس يتابع وكم من الناس عنده هذه الشبهة اصلا. انت ممكن تزرع شبهات في اذهان ناس هم في فراغ عنها وفي غفلة عنها، ويكون انت السبب في ذلك. يأتي انسان خالي الذهن من هذه الشبهة كما قلت لك، وانت تقول له فلان يقول كذا وكذا 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 وعنده من الادلة كذا، ويبدأ حتى احيانا يشكلوا مع بعض، يشكلوا مع بعض على الهاتف او مواجهة، يشكلوا بعض والمستمع او المشاهد ضايع في النص، مش عارف في الاخير من المحق ومن المرسل، يخرج في الاخر. انت احيانا ونحن نناقش الادلة في الفقه في الحج، فاذكر لك كلام الأئمة وأدلة الأئمة، لكن تقول طب نعمل ايه في الآخر؟ طب فين القول المراجع؟ وأنت طالب علم ونحن في مجلس علم، ما بالك بإنسان عامي ليس عنده أصول في الترجيح ولا في دفع الشبه، فيطلع في الآخر أقل شيء أنه مشوش ضايع في الذهن، أقل شيء أنه مشوش لا يدري. لذلك تجد كثير من الآن بالمناقشات تكلم معهم يقول لك والله يا اخي ما اعرف الصح فين، هو الموضوع قال وقال وقال وفلان قال وكله بيقول وخلاص وكله حلو وكله كويس، هذا سمعناه حصل فيه جناية كبيرة على الحقائق بهذا الكلام. لذلك لابد ان تكون هذه المناقشات بعيدة عن العوام، وكرر هذا الكلام، وهذا كلام المشايخ واهل العلم، ابعدوا العوام عن هذه المناقشات والنظرات. عاش المشايخ الكبار، عاش الشيخ ابن باز وعاش الألباني وعاش ابن عثيمين، والآن عندك المشايخ الكبار موجودين، عندك الفوزان وعندك آل الشيخ وعندك فلان، هل شفت واحد منهم عامل جلسة فيها 500 واحد قاعدين يتفرجوا وحاطط واحد قدامه قاعد يناقش فيه يرد عليه ساعتين ثلاثة أربعة؟ هات لي مرة واحدة كده. أنا خدت كلام إمام العقل الشيخ ابن باز في رد على هذا الإباض الخليل الذي ملأ الدنيا بجعجعته، له كتب تطبع وتوزع مجانا في المعارض، في المعارض العالمية يوزعون كتب الإباضية مجانا، والأشرطة موجودة وله مجلة اسمها رجال العقيدة تطبع إلى الآن، تأتي من سلطات عمان وموجودة وتطبع. ومع ذلك الشيخ كنت الشيخ لباد الإمام قال هذا مبتدع يريد أن يروج بدعته فلا يناظر ولا يناقش. طب هو الشيخ لباد ما يقدرش نفسه إمام العصر ما يقدرش يجلس مع هذا ويناقشه؟ طب أنت شفت هؤلاء الأئمة الكبار، شفت لهم أنت لقاء واحد جالسين وناظرون واحد قس مثلا أو واحد من هؤلاء المبتدع على الملأ؟ هم لا شك ناقشوا ناس كثير بس ليس على الملأ، ناقشوا ناس كثير في الجلسات وفي البيوت او في اقصد بيوت يعني في الاستضافات الخاصه، وقد يكون فيه درس او كذا، لكن ما نشروا هذه الشبهات على الناس وعلى الملأ وفي الفضائيات. اليست الفضائيات كانت موجوده ايام المشايخ؟ اليست الانترنت كان موجود والقنوات كانت موجوده والتلفاز كان موجود والنقل كان البث الفضائي كان موجود من سنين طويله؟ هل أنت رأيت واحد من هؤلاء يفعل هذا الشيء من كبار هؤلاء المرافقين والعلماء الكبار؟ عندك الآن الشيخ ابن غذيان، عندك الشيخ عبد العزيز الشيخ، عندك الشيخ بكر أبو زيد عظيم اللجنة الدائمة، عندك الشيخ الفوزان، هل شفت واحد جايب واحد قاعد نقشه من القرآنيين ولا من المعتزلة ولا من الأشاعرة ولا من الصوفية على الملأ؟ الجواب لا، ما شفناه. واللي شاف يقول ما شفت، يعني ما رأيت ولا سمعت مع اختلاطي بهم ومعاشرتي لهم وسماع منهم وتتلمذي عليهم، ما سمعت ولا رأيت هذا الشيء، لكن شفنا أشياء خاصة، فلان عنده إشكال يرد عليه، فلان عنده شبهة، قد يكتب كتاب، قد يكتب رسالة. الشيخ ابن عثيمين موجودة في المجموع فيها أشياء خاصة كتبها الشيخ لناس مخصوصين، فلان عنده شبهة، فلان عنده كذا. كبار علماء العصر في هذا العصر، الشيخ حمود التويجري الذي رد على اهل البدع شرقا وغربا له رسائل، رد على صاحب طنجه، رد على نبيح الاغاني المعازف، رد على كذا رد على كذا، لكن ما رأيناه في يوم من الأيام قال حطوا الكراسي وهاتوا في المساجد وانصبوا السرادقات وهاتوا أهل البدع، وهو ممكن أقول لك أقوى رجل في هذا العصر في الرد على أهل البدع، يعني إما يقارب الشيخ الألباني في قوة الحجة أو يفوقه الشيخ حمود التويجي، له ردود على أهل البدع وعلى أهل المخالفات، كل كتبه أكثر كتبه ما أقول كل ردود وكلها تقريبا مطبوعة وعيد كثير منها وموجود كثير منها، رد على علماء الهيئة الجديدة، رد على مبيح الغناء، الطواعق الشديدة، رد على علماء الهيئة الجديدة، أشياء كثيرة جدا، ردود وأجوبة بعضها يرسلها للشخص، يعني حتى رد على شيخ ابن عثيمين لما تكلم في قضية المعية الذاتية رد عليه وكتب رسالة رد عليه، لكن ما شفناه انه هو جالس اتى بالناس امام العالم وجلس يناقش، وهو كان رجل من فطاح اهل العرب الاقوياء في الحدود وفي التصدي اهل البدع، فهذا الاشكال طبعا الاشكال انك قد تاتي للناس بشبهات اذهانهم خاليه منها فانت تثبتها فيه، قلت لكم قبل الصلاه ان لكن لو واحد نشر بدعه في هذا المكان تكلم على الملأ فيرد عليه على الملأ، طالما نشر بالأثر على الملأ كتب كتابا فيه بدع يرد على هذا الكتاب وينشر الرد كما نشر البدع وهكذا. نعم هو حسن نصلى صح أحسن تمام اضطررنا فعلا وهذا حصل، دخلت هذا المسجد فوجدت الناس تقنص فيه تقنص فيه لما أقول أيضا أن تقنص فيه الحسن نصر الله ولا غير، لكن يقنصون فيه لهؤلاء الذين كانوا يحاربون اليهود، لا أريد أن أظلم أقول يعني تقنص فيه لحسن نصر نفسه أو للناس الذين معه، المهم تقنص فيه لهؤلاء الشيعة، فاستغربت جدا وكاد عقلي أن يطير من هذا الكلام الذي حصل، ماذا يصنع هؤلاء؟ فعملنا عدة دروس هنا في أيام معاد القبول في درس المعارف وقبل المعارف وبعد في آخر سنة المعارف في جامعة الصحابة، وجئت مرة أصلي فوجدت واحد من الشيعة ترك لي هنا في هذا المسجد كيس حقيبة فيها حوالي 10 رسائل من كتب الشيعة، وقال للمؤذن عندما يأتي الشيخ اللي هنا يأتي الكتب دي، وانا جاي المغرب عادي خلناه عشان اخصب جالس، فهذا غزو في السنين، فاضطررت ان افتح الكتب هكذا في الدرس واحنا جالسين واقول ايها الناس اسمعوا الشيعة زحفوا اليكم واتوا الى دياركم وهم الان واتوا الى هذا المسجد واسمعوا كلامهم، فتحت الكتاب وقرأت على الناس اسمعوا ماذا يقولون في القرآن، كيف يطعنون في السنة، كيف يطعنون في الصحابة، ويقولون نحن وإن كنا نحن نتنزل مع أهل السنة في الاستدلال في الأحاديث ولكننا نبرأ إلى الله مما في كتبه، نفس اللفظ كده في آخر صفحة من أحد الرسائل التي كانت معي، نحن نبرأ إلى الله جل وعلا من صحيح البخاري من مصادر التلقي، هذا لفظ نحن نبرأ إلى الله من مصادر التلقي عند أهل السنة، طب ما هي مصادر التلقي عندنا؟ القرآن والسنة مصادر التلقي، وبدأت أتكلم وأتكلم وأجبنا عليه في ما لا يقل عن 5 أو 6 محاضرات كثير منها يمكن مسجل، إذا نحن لما وجدنا الأمر وصل إلينا وحصل الخطأ والخلل واكتشفنا أن الناس ليس عندهم حصانة في هذا الموضوع الخطير الزاحف، يعني هو فعلا زحف اصبح موضوع عالمي عشان يصل الامر الى القنوت في الصلوات تدعو لهؤلاء، فاصبح الامر فيه خطورة بالغة جدا، اذا على ما ذكرناه في اول الكلام اذا كان الامر في حاجة في مكان معين او في كتاب معين او في مجتمع، يعني اقصد مجمع معين للناس ظهرت في بدعة ترد عليه، لكن أقول الفضائيات تدخل بيوت كثيرة وقد تدخل على أناس أذهانهم خالية من الشبه، فأنت تتسبب في إقرار واستقرار هذه الشبه، لأنه قد يسمع الشبه ولا يفهم الجواب، وقد يكون جالس ويسمع الشبهة وجالس يستمع الشبهة ومنتظر الجواب وقال أجيب التليفون تعال إلحق البضاعة بتاعتك وصلت عند المحل ملها ينزل البضاعة أو إلحق الناس واقفين الزباين أو الضرائب أو غير ذلك، سيب البرنامج كله وسيب كل عام ويقع يجيب. طب ما الذي في ذهنه؟ الشبهة الذي سمعها. أين الجواب؟ دور بقى الجواب، يبحث عنه في المحل أو في غيره. فعلى التفصيل المذكور الذي ذكرناه في أول الكلام حتى لا نعيده مرة ثانية، وأظن الأخ أخذ ربع الساعة التي كانت لكم. اكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تقيما كثيرا. وغدا درس الحلية طالب العلم إن شاء الله في مسجد أبو بكر الصديق، درس الحلية في جامع أبو بكر الصديق بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا.